حياك في بلادي ويا خليفة الإفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، مساكم الله بالخير وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من حياك في بلادي. مثل ما عودناكم في البداية تقبلوا تحياتي أخوكم خليفة الإفلاسي، وتقبلوا تحيات فريق العمل اللي بيرافقنا في هذه الحلقة من حياك في بلادي في هذه الكشتة التراثية جميلة في ربوع الإمارات. وانتوا بعد مستمعين الكرام حياكم الله اليوم وكل يوم في هذا البرنامج وأي برنامج. أرقام التواصل بيننا وبينكم 04-369-9950 والرسائل النصية على 4477. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بحساب إذاعة الأولى على تويتر وإنستغرام وغيره @الأولى FM، وأيضا سناب شات الأولى FM، بإمكانكم تتابعون الفقرات اللي يحطونها فريق العمل عبر سناب شات الخاص بإذاعة الأولى. أيضا مستمعين الكرام اللي طافت حلقة ويحب يتابعها أي برنامج في أي يوم، بإمكانكم أنكم تدخلون في النت وتكتبون موقع إذاعة الأولى اللي هو الأولى راديو www.الأولى راديو.ae، يطلع لكم موقع الإذاعة والحلقات الأرشيف. طبعا شوفون الحلقات اللي تحبون أنكم تتابعونها، يا مرحبا وسهلا. أيضا اللي يحب يشاركنا في هذه الحلقة وغيرها من الحلقات بإمكانكم تتواصلون ويانا، أرقامنا نذيعها على طول الحلقة وأيضا الرسائل النصية. اليوم طبعا الإمارات تشارك دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي اللي صادف 8 مارس من كل عام، وذلك تقديرا وعرفانا بدور المرأة ومساهمتها الفاعلة في عملية التنمية السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية. طبعا نحن مبارك لأم الإمارات، ومبارك لأمهات الشيوخ، مبارك لأمهاتنا وخواتنا أمهات الشهداء، وكل أم قدمت سواء كانت موجودة ولا الله رحمها أيضا قدمت لهذا الوطن جيل من الشباب، قدمت وما زالت تعطي. يعني الاحتفال ما يخص المرأة بس، مثل ما قلنا اليوم في كل يوم القيادة الرشيدة تعطيها هذه الثقة، وهي قد هذه الثقة. نشوف منها الوزيرة ومنها السفيرة، ومنهم أيضا طيار يعمل في مجال يعني تجارة الطيران العادي، وأيضا في المجال الحربي في القوات المسلحة، في مجال الطب وفي علم الفضاء، وأيضا في المجلس الوطني الاتحادي الحرمة عندنا في دولة الإمارات. هذه المرأة متى ما أعطيت هذا المنصب وهذا المجال تبدع فيه، وهذا طبعا يعني تحية إجلال وتقدير للمرأة الإماراتية وما كانت بشكل خاص والعربية بشكل عام. حياكم الله مستمعين الكرام، حبينا نحن عبر برنامجنا أن نشارك ولو شيء بسيط في هذه التهنئة في هذا اليوم الجميل اللي تحتفل فيه الإمارات مع دول العالم بيوم المرأة العالمي. نبدأ كشتتنا في هذه الدقائق اللي عندنا، يمكن بعدنا ساعة يعني أقل عن ساعتين، لكن وديكم من البداية نحن متحمسين اليوم، متحمسين للكشتة في هذا الجو الغاوي اللي اليوم ما شاء الله عشنا فيه من بداياته من الصبح لين الحين، ما زالت الأجواء جميلة. وعلى الإمارات ما شاء الله أمطار، كانوا في الفجيرة أخواننا وهنا يطرشونا طبعا الصور، ومثل ما قلنا تبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الله يزيد ويبارك، وإن شاء الله إينا إن شاء الله هذا الخير. نوديكم اليوم ليوة، يعني في بداية هذه الكشت تنسير ليوة المنطقة الغربية. تقع هذه الواحة اللي هي واحة ليوة على بعد 220 كيلو متر جنوب غرب جزيرة أبوظبي في الطرف الشمالي من صحراء الربع الخالي. هي وحدة طبعا من أكبر الواحات في شبه الجزيرة العربية، واسمها مشتق من أسلوب النطق المحلي للكلمة العربية الجواء اللي كانت تعني الواحة الخضراء أو مكان آمن للراحة والاسترخاء. تضم الواحة اللي تمتد على طول 100 كيلو متر على شكل هلال العديد من الكثبان ذات الألوان المختلفة وأشجار النخيل اللي تجعل الواحة موقع زراعي مهم بالنسبة للمنطقة الغربية. أما مهرجان ليوا السنوي فقد جعل منها نقطة اجتذاب للمزارعين المحليين، بينما يتدفق جمع غفير من عشاق الرياضة إلى واحة ليوا للاستمتاع بأحداثها الرياضية والصحراوية. من الناحية التاريخية ترتبط واحة ليوا ارتباطا وثيقا باتحاد قبائل بنياس، وتعد الأسرة الحاكمة لإمارة أبوظبي آل نهيان الكرام هي هذه القبيلة. وبفضل مشروع تطوير المنطقة الغربية فإن حكومة أبوظبي تعمل حاليا على تطوير إمكانيات واحة ليوا كمنطقة جذب سياحي من خلال إنشاء وسائل الترفيه والراحة ومرافق مجتمعية في هذه المنطقة. أما عن الثقافة والتاريخ، كانت هذه الواحة هي واحة ليوا المحطة الأخيرة للاستقرار البشري على الطرف الشمالي لحقل الكثبان الرملية ما شاء الله على مد البصر، اللي يمتد على طول 650 ألف كيلو، واللي أصبح معروف باسم الربع الخالي نظرا لاتساعه وظروفه المناخية القاسية وبيئته الوعرة. يعني أجرى البدو في هذه المناطق منابع المياه الجوفية العذبة لزراعة التمور، ونتيجة لذلك ظهرت 40 قرية في ليوا قبل القرن السادس عشر، غير أن مع بزوغ شمس صناعة اللولو فقدت ليوا أهميتها كمركز تنسيق اقتصادي في المنطقة، وانتقل الفرع الرائد من قبيلة بنياس آل بوفلاح أسرة آل نهيان إلى أبوظبي خلال أوائل التسعينيات من القرن الثامن عشر. رغم ذلك بقيت مزارع واحة ليوا تمثل أهمية كبيرة لقبائل بنياس، وبنيت العديد من الحصون والقلاع على مر القرون في مدن ليوا لحماية مصادر المياه وتحديد أراضي الأسر المختلفة. بما أن القلاع والحصون في واحة ليوا مملوكة للأشخاص أو مبنية عادة فوق المزارع، فما يزال يتم زراعتها حتى يومنا هذا، ولا يعني لا يمكن تدخل هذه المناطق إلا مثل ما نقول بإذن أو ترتيب مسبق من خلال هيئة أبوظبي للسياحة، هيئة أبوظبي للثقافة والتراث. لم يستطيع أي مغامر على مر التاريخ أن يمر عبر الربع الخالي دون زيارة واحة ليوا نظرا لموقعها المهم. بناخذ تفاصيل عن هذا المكان الجميل في المنطقة الغربية، لكننا مستمرين وياكم بنظهر فاصل. مستمعين الكرام، دوم قبل لا نظهر فاصل نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
صدى الماضي. صدى الماضي. صوت الحاضر. صوت الحاضر. على الأولى 107.4. منكم وفيكم
الأولى.
لمال أول
مال تالي. الأولى.
منكم
وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. رحب كل من انضمنا ويسمع أثير إذاعة الأولى، يا مرحبا وسهلا. ليبا يتواصل ويانا بالاتصال أو حتى بالرسائل النصية، أرقامنا هي 04-36-99-50. رسائل نصية اتصالات ودوء على 4477. نحن في حياك في بلادي في كشتة تراثية سياحية في الإمارات الجميلة، في ربوع الإمارات الغالية. اللي بيشاركنا خبرنا خصوصا في هذه الأجواء الحلوة وين صار، شو زار من الأماكن الحلوة اللي يعتز بها أو اللي يحب يزورها، وأيضا يخبرنا نهاية الأسبوع إجازته وين بيقضيها. حياكم الله، نتشارك كلنا في هذه الكشتة، أنتم منا وفينا والإذاعة منكم وفيكم. حياكم الله مستمعين الكرام. نحن كنا نرمز قبل الفاصل عن الربع الخالي، هذه المنطقة الشاسعة الكثبان اللي مثل ما أقول على مد البصر، لكن قبلها أيضا نرمز عن ليوة، عن المنطقة الغربية، عن هذه المحاضير الجميلة في محاضير ليوة. فنرد مرة ثانية نكمل ما تبقى من الدقائق قبل أن نظهر أيضا فاصل الأذان. مستمعينا الكرام، الخبر يقول لم يستطع أي مغامر على مر التاريخ أن يمر عبر الربع الخالي دون زيارة واحة ليوة نظرا لموقعها أيضا يعني المهم. وكان ويلفريد ثيستر أشهر هؤلاء المستكشفين، إذ عبر صحراء الربع الخالي الشاسعة عدة مرات بين عامي 1945 و1949، واستراح في واحة ليوة قبل أن يواصل رحلته إلى أبوظبي. ويكشف وصفة للواحة طبيعية، يعني حياة المزارعين كيف كانت واعتناهم بالمحاصيل والأشجار وبالذات النخيل واللي استخدموها في بناء منازلهم، هذا غير عن أنها كانت مصدر مهم للدخل. وبعد تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة أطلق الشيخ زايد بن سلطان النهيان الله يرحمه مشروعات لصون وتنمية المنطقة الغربية، ولم يكتف الشيخ زايد الله يرحمه بإطلاق عمليات ترميم للعديد من الحصول منتشرة في واحة ليوة، لكنه أولى أيضا اهتماما شخصيا ببيئة الواحة نفسها. تمتلك واحة ليوة كل من البيئة الفريدة والتقاليد الزراعية، ولم يقتصر دورهم على جلب الشهرة للواحة، بل لعب أيضا دور رئيسي في تعميم مشروعات التنمية في جميع أنحاء الواحة. وهذه من الأماكن الجميلة في دولة الإمارات، ونحن زرنا هذه المنطقة في الغربية ليوة، وما شاء الله عليها من الأماكن الجميلة في دولة الإمارات. أيضا تكمل الخبر، يعد تل مرعب ذو الرمال كثيفة بواحات ليوة إحدى الخصائص اللي استرعت الاهتمام الدولي لكونه أحد أعلى الكثبان الرملية على مستوى العالم، ويبلغ ارتفاعه حوالي 300 متر بينما يبلغ عرضه 1600 متر ويميل بمقدار 50 درجة عن سطح الأرض. وقد استهوى هذا التحدي الفريد عشاق الرياضة اللي هم ما شاء الله يحبون هذه الرياضات اللي فيها شوي نوع من الخطورة، لكن تحدي ويكون بإشراف وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وهذا من الأشياء اللي تحفظ الأمن والأمان لكل المشتركين، هذا اللي يفرحنا. أيضا مستمعين الكرام، بعدنا في الغربية، بعدنا في ليوة الجميلة، بعدنا في الإمارات الغالية. حياكم الله مستمعين الكرام في حياك في بلادي، ويانا من الحين لين الساعة 8 إن شاء الله مستمرين وياكم. بنظهر فاصل وبنرجع دوم، نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
الأولى،
منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا، ونرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى على التردد 107.4. يا مرحبا وسهلا في حياك في بلادي، بعدنا في المنطقة الغربية في حياك في بلادي في الإمارات الجميلة، في هذا المكان الغاوي، في هذه الأجواء الحلوة اللي نعيشها ولله الحمد في هذه الفترة. كنا نرمس قبل أن نظهر الفاصل عن تل مرعب، هذا التل اللي قلنا مثل ما يعني التوصيف أنه 50 درجة عن سطح الأرض، وقد يعني الانحدار هذا هو 300 ارتفاع 300 متر يبلغ عرضه 1600 متر ويميل بمقدار 50 درجة. يعني هاي النزلة أو الصعدة هي هاي اللي تشكل خطورة. واستهوى هذا التحدي الفريد عشاق الرياضة اللي هم يخاطرون في مثل هذه الرياضات منذ فترة طويلة، إلا أن ذلك لم يصبح حقيقة إلا في عام 2006 عندما أطلق نادي أبوظبي للسيارات والدراجات مهرجان تل مرعب الدولي اللي يضم محترفي سباقات السيارات من جميع أنحاء العالم لتحقيق أفضل توقيت للوصول إلى القمة. استنادا إلى النجاح اللي حققته الواحة بين عشاق السيارات، يستضيف نادي الإمارات للسيارات والسياحة مسابقة سنوية خيرية اللي هي رالي أبوظبي الصحراوي لسيارات الدفع الرباعية والدراجات النارية والدراجات رباعية العجلات. على مدى السنوات الماضية أصبح هذا المهرجان، يعني اللي هو مهرجان تل مرعب وأيضا رالي أبوظبي الصحراوي لسيارات الدفع الرباعية والدراجات النارية وأيضا دراجات رباعية العجلات، هاي المناسبتين للاحتفاء بالثقافة وبالتقاليد المحلية وجذبا للعديد من الزوار. وهناك أيضا مهرجان آخر يحتفي بالتقاليد المحلية ويدعم اقتصاد واحة ليوة، وهو مهرجان ليوة السنوي للرطب. وقد انطلق هذا المهرجان لأول مرة في عام 2005، هو عبارة عن منافسة بين المزارعين لهم مزارعين التمور، حيث يقدم كل واحد من هؤلاء المزارعين عينات من الرطب من مزارعهم الخاصة، ويعقد هذا الحدث كل عام بدعم من أحد أعضاء أسرة النهيان الكريمة، اللي أصبح المهرجان حدثا ثقافيا كبيرا حيث يجذب حوالي 2000 ومنافس و 60,000 زائر. يتضمن مسابقات وفنون شعبية وعروض تراثية، كما يجري الآن تطوير الإمكانيات السياحية لواحة ليوة كجزء من خطة المنطقة الغربية 2030. وقد بني حديثا المنتجع الصحراوي قصر السراب، هو مشروع نفذته شركة التطوير والاستثمار السياحي، وفتح أبوابه للجمهور عام 2010، وحصد هذا المنتجع جائزة أفضل سبا فندقي وأفضل مرافق عامة فخمة خلال حفل توزيع جوائز التصميم الفندقي للإنجازات الإبداعية نيويورك. وأصبح المنتجع من أبرز المعالم السياحية في منطقة الخليج والمنطقة العربية. قصر السراب في المنطقة الغربية من الأماكن اللي الواحد إذا يبى يبتعد عن مثل ما يقولون هم صخب المدينة، عن الإزعاج، يبى الراحة، يبى شوي الهدوء، يسير هذه الأماكن الجميلة. عندك منتجع قصر السراب، وأيضا عندك باب الشمس في دبي، هذه من الأماكن الجميلة يعني، وحظينا بزيارة هذا المنتجع اللي هو منتجع باب الشمس، ومن الأماكن الجميلة اللي يحرص أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالذهاب إليها، واصطحاب أيضا الوزراء من أجل مثل ما نقول نحن العصف الذهني وغيره. هذه من الأماكن اللي تشجع على مثل هذه المبادرات الخلاقة. متواصلين وياكم مستمعين الكرام، ومتواصلين ويا رسائل نصية، الرسالة النصية اللي وصلت لنا من صاحب الرقم ما شاء الله عليه تواصل يانا يعني اللي نهايته 5555 غاوي رقمك ما شاء الله، يقول أمسي عليك يا خليفة أنت وطاقم البرنامج، ونحن بعد أمسي عليك بالخير، نقولك يا مرحبا وسهلا، وانت صديق دائما إن شاء الله، لكن ليش ما تكتب لي اسمك؟ اكتب اسمك ولا نحط عليك العقوبة اللي هي صادر رقمك. أيضا متواصلين وياكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة، وبعدنا في الإمارات الغاوية، في الإمارات الجميلة، في الإمارات الحبيبة، في الإمارات الغالية. ومن المشاريع اللي موجودة خلنا ناخذ هذا المشروع اللي يقول إنجاز مشروع امتداد طريق الإمارات من الأقرن إلى الشهداء الشهر المقبل، ما شاء الله 142 مليون درهم تكلفة المشروع. كشفت وزارة تطوير البنية التحتية، ونوجه لهم تحية ما شاء الله البنية التحتية، عن انتهائها من تنفيذ مشروع امتداد طريق الإمارات من الأقران في أم القيوين لغاية طريق الشهداء برأس الخيمة بطول 16 كيلومتر بداية الشهر المقبل، حيث بلغت تكلفة المشروع اللي يتكون من حارتين في كل اتجاه مع إمكانية توسعته إلى حارة ثالثة مستقبلا ب 142 مليون درهم. أكد المهندس عبد الرحمن المحمود رئيس قسم التنفيذ بإدارة الطرق أن الطريز يشكل محور إضافي لشبكة الطرق الاتحادية اللي تربط شمال الدولة بجنوبها، ويمثل امتداد لطريق الإمارات القائم اللي هو العابر سابقا، حيث يبدأ من منطقة الأقرن في أم القيوين من خلال تقاطع جسر، ويمتد بشكل موازي لشارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه رأس الخيمة وصولا إلى طريق الشهداء، مشيرا أن الطريق الجديد سيوفر يعني مسارا بديلا لحركة المرور إلى رأس الخيمة، كما تهدف الوزارة من إنشائه إلى نقل حركة الشاحنات بشكل كلي من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى الطريق الجديد واللي سيتم ربطه مع طريق رأس الخيمة الدائري مستقبلا. وبيّن أن الوزارة قامت خلال مرحلة تنفيذ المشروع بإضافة استراحة للشاحنات على جنبات الطريق وتنفيذ ثلاث عبارات يعني هي اللي المجاري لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى أعمال إنارة وجميع الأعمال اللي تتعلق بالسلام. ونحن نتمنى لكم السلامة مستمعينا الكرام، مثل ما نقول دائما احرصوا على التقيد بالأمن والسلامة واتباع الإرشادات، والله يحفظكم إن شاء الله. عدم الانشغال يعني بأي شيء ثاني غير الطريق، لا تنشغلون ولا شيء يلهيكم عن الدرب. متواصلين وياكم مستمعينا الكرام، متواصلين وياكم. أسمعك ما يرمسني المخرج يقول لي الفقرة الثانية إن شاء الله، عدنا أخبار وعدنا علوم مستمعينا الكرام، لكن الوقت يمر مثل ما قال مخرجنا إن شاء الله. فبننتقل لأولى فقراتنا هذا اليوم، وركزوا في التقارير فيها معلومات قيمة عن الإمارات الجميلة. نسمع.
الكشتة. شروق تركز على جزيرة النور ومليحة للسياحة البيئية. تستعد هيئة الشارجة للاستثمار والتطوير شروق للمشاركة في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر اللي تقام فعالياته في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 9 إلى 13 مارس الجاري، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى الترويج لإمارة الشارجة وجهة سياحية واستثمارية فريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم. تشارك شروق للمرة التاسعة في معرض برلين اللي يعتبر الأكبر من نوعه في أنشطته التجارية والسياحية على مستوى العالم، حيث تمثل لها هذه المشاركة فرصة لعرض مشاريعها وتجاربها في مجالي الاستثمار والسياحة، كون المعرض يجذب في نسخته الحالية أكثر من 10,000 عارض قادم من أكثر من 180 دولة في العالم. وقال أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارجة للاستثمار والتطوير شروق، تأتي مشاركتنا في معرض بورصة برلين الدولية للسياحة والسفر من منطلق استراتيجياتنا الرامية إلى الترويج لقطاع الاستثمار السياحي في إمارة الشارجة والمشاريع السياحية اللي تشرف عليها شروق، حيث أن هذه المحافل الدولية الخاصة بريادة الأعمال والسياحة والاستثمار تعد منبراً ومنصة مثالية لشروق للتواصل مع المعنيين والمختصين وصناع القرار لتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية في إمارة الشارجة وتشجيعهم على الاستثمار في مختلف المجالات بالإمارة. وأضاف القصير المشاركة هذا العام بتركز على الترويج لأحدث مشاريع شروق اللي تم إطلاقها العام الماضي، وفي مقدمتها مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية وجزيرة النور اللي حازا على اهتمام كبير من الأوساط المحلية والعربية والعالمية لما يتضمنانه من ميزات فريدة من النواحي الطبيعية والأثرية وأيضا في التصاميم المتفردة. ونتوقع أن تستقطب تلك المشاريع العديد من الشركات السياحية والمستثمرين في هذا القطاع. وقال المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق أن مشاركة الهيئة تتضمن الترويج والتعريف بمختلف الوجهات السياحية القائمة حالياً كالقصبة وواجهة المجاز المائية وقلب الشارجة والمنتزه ومشروع تشلبة للسياحة البيئية وأيضاً المشاريع الجاري العمل عليها من قبل الهيئة. وأوضح أن جدول أعمال وفد شروق خلال المعرض
يتضمن اللقاء بمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين والمهتمين بالاستثمار في القطاع السياحي لمناقشة الفرص الاستثمارية المتوفرة في مجالات مختلفة مثل الترفيه والضيافة والخدمات. وأكد أن شروق تحرص بشكل مستمر على تعزيز وتوطيد علاقاتها التجارية والاستثمارية والسياحية مع كبرى الشركات الدولية من خلال الاستفادة من تجاربها وتبادل الخبرات معها في المعارض الدولية الكبرى. والهيئة تنظم على مدار العام جولات ترويجية في عدد من دول العالم لجذب الاستثمار السياحي للشارجة، إلى جانب تنظيمها المؤتمرات والمنتديات الدولية واستضافتها لرجال الأعمال والمستثمرين للترويج للإمارة. نتمنى التوفيق لشروق في هذه المشاركة الفعالة واللي تخدم السياحة الإماراتية في محفل من المحافل الدولية. وبرنامج حياك في بلادي يحييكم من دبي ويخبركم عن أي حدث جديد في السياحة الإماراتية. الكشتة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، نرحب كل من انضمنا في هذه اللحظة. ردينا لكم من عقب هذا التقرير الصوتي الجميل وهذه المعلومات عن الإمارات، نلف نحن ونيب فريق العمل هذه الأخبار والعلوم عن إماراتنا الحبيبة. وأنتم مستمعينا الكرام إذا تحبون تشاركون أرقامنا هي 04-36-99-50. الرسائل النصية أيضا 4477. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الأولى @الأولى FM، وأيضا السناب شات الخاص بالإذاعة @الأولى FM، وأيضا موقع إذاعة الأولى www.الأولى radio.ae. بإمكانكم تتابعون البرامج والحلقات اللي طافتكم أو أي برنامج أنتم تحبون تسمعونه. إذا ما صادف اليوم اللي أنتم مثلا البرنامج مثلا يبث الساعة 4 والساعة 6 وأنتم مشغولين، حتى لو الحلقة طافتكم أيضا بإمكانكم ترجعون للموقع وتسمعون الحلقة اليوم باكر قبل باكر على راحتكم مرة. أيضا تطبيق إذاعة الأولى بإمكانكم تنزلونه على الأجهزة الذكية وتسمعون الإذاعة وين ما كنتوا في الإمارات أو خارج الإمارات. عليكم تطبيق إذاعة الأولى، تكتبون الأولى 107.4 ويطلع يعني التطبيق وتنزلونه. أيضا مستمعين الكرام نحن مستمرين وياكم إن شاء الله لين الساعة 8 أو قبل الساعة 8 بشوية. بعدنا وياكم عندنا تقرير وعندنا أخبار، عندنا فقرتين عندنا وعند العرب وأيضا اللي هي تواصيف، لكن بنظهر فاصل. مستمعين الكرام دوم نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
107.4 الأولى.
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
أمي وسبعة فاصل أربعة الأولى.
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاس.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا ورحب كل من انضمنا ويسمع أثير إذاعة الأولى اليوم وكل يوم. حياكم الله اللي يبي يشارك ويانا، نحن دائما نذكر بأرقام التواصل مو بلازم في برنامجنا في أي برنامج يحب أن يتواصل على الأرقام هذه 04-369-99-50 والرسائل النصية على 4477 في هذا البرنامج وغيره من البرامج. مثل ما قلنا نحن دائما نفرح بتواصلكم في هذه الإذاعة اللي هي منكم وفيكم. الحين مستمعين الكرام ننتقل للفقرة الثانية في حلقتنا لهذا اليوم.
غينة.
في فقرة غينة كانت أخلاق الشيخ زايد والقيم الإسلامية اللي تحلى بها وراء نزعته الإنسانية وحبه للعطاء واللي تجلب بأروع صوره في مبادراته اللي شملت ميادين العمل الخيري الإنساني إقليميا ودوليا. ويركز ملتقى متحف وزايد الوطني على قيم التسامح لدى الشيخ زايد الله يرحمه واهتمامه بالآخرين ومبادراته الإنسانية اللي لم تقتصر على دولة الإمارات بل تشمل كل بقاع الأرض، حيث أنشأ صروحا ومنارات علمية وثقافية ومؤسسات صحية في العديد من الدول، فكان محل تقدير عالمي. حول هذه الفعالية يسرنا ويسعدنا أن يكون ويانا سعادة أحمد شبيب الظهري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان النهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. السلام عليكم أستاذ.
عليكم السلام. مرحبا أبو حميد.
مساكم الله بالخير وقواكم الله.
ومستمعينك الطيبين في هذا المساء ومبروك عليكم الرحمة.
علينا وعليكم وعلى البلاد إن شاء الله وعلى العباد. الله يحفظ الإمارات ويحفظ حكامها وشعبها وكل من يقيم على هذه الأرض الغالية.
آمين يا رب.
نشكر تواجدك في هذا البرنامج حياك في بلادي من الإمارات وفي الإمارات. ناخذ وياك لمحة عن الفعالية هذه، كونك أحد المتحدثين في الفعالية، تحدثنا عن أهمية إقامة هذا الملتقى طال عمرك.
شكرا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد البرامج المستقبلية لترتيبا وإشهارا لمتحف زايد الوطني في جزيرة السعديات في أبوظبي، تم عمل برنامج ثقافي اطلق عليه الملتقى او ملتقى متحف زايد الوطني. في كل شهر يكون في عندهم نوع من اللقاءات والمحاضرات تتكلم عن عناصر مختلفة في حياة الإمارات، اذا كانت الآثار، اذا كانت العمل الخيري، اذا كان تطلعات المستقبلية، البحر، البر، كل هذا حتى نخلق ثقافة عند المجتمع من مواطنين ووافدين مقيمين معانا يتعرفون على البلد وتاريخه وتطلعاته وناسه بطبيعة مختلفة. وغدا إن شاء الله يكون الملتقى مع بداية موسم السنة هذه اللي هو بدوه بمآثر الشيخ زايد رحمة الله عليه، اللي عادة من المتطوعين اللي هم يأتون إلى المتحف دائما او من مؤيدين انشطه المتحف يكون هناك في محاضرين. تشرفت الاسبوع هذا ان اكون احد المتكلمين. بيكون برنامج حديثنا في الفتره الاولى هو يتكلم عن مآثر المغفور له الشيخ زايد في الجانب الانساني والخيري، اللي بنركز فيها على القيم اللي نشأ فيها زايد رحمه الله عليه ومجتمع الامارات ومبادئهم اللي هي خلت هذا كله جزء من سلوككم، تطور بعدين إلى إنجازات حققوها قبل الاتحاد بعد الاتحاد ومستمرة لين اليوم. تأتي هذه الإنجازات من إنشاء الآن إذا كان هناك في تشريع أو لوائح ونظم أو إنشاء المؤسسات اللي هي تؤدي إلى توفير الحاجة والمساعدة الإنسان من خلال إنشاء الوقف أو من خلال إنشاء الجمعيات الخيرية في الإمارات أو اللجان الاجتماعية في كل مدينة أو العمل التطوعي بشكل عام من جوائز أو جمعيات. هذا كله ينشأ من أن حب العطاء في هذا الإنسان بشكل عام وإنسان هذا الوطن ونظرته إلى إخوانه اللي هم معه أو اللي هم خارج الوطن للتواصل معهم وندتهم وإغاثتهم. في المرحلة الأخيرة سوف نتكلم عن أن هذا كله تحقق بأن الدولة خلال عام 2013 و2014 ومتوقع في نهاية 2015 أنها تكون حققت الرقم الأول ما بين دول العالم في مساعدات الخارجية وفي نجدة الآخرين والتعاون معهم والشعور بالتضامن لنجدة من هو محتاج، بالإضافة إلى إنشاء البرامج العالمية. نرى مؤسسة الشيخ خليفة، مؤسسة الشيخ زايد رحمة الله عليه، مؤسسة الشيخ محمد، ومبادرات المختلفة من نور دبي ونبض والبرامج الأخرى، كلها تصب في أن الإنسان في أرض الإمارات لو يساعد إخوانه اللي هم قريبين عليه، بس في نفس الوقت لا ينسى الناس اللي هم بعيدين عليه ويحتاجون إلى مساعدته. وهذا يخلينا بأن ننظر إلى المستقبل، بأن هذا اللي أنتوا أنجزتوه هل سوف تغرسونه في أبنائكم ومؤسساتكم سوف يستمر للأبد؟ نعم، نقول استراتيجية الدولة 2021 فيها الجانب الاجتماعي اللي هو يؤكد على هذا الشيء، وكذلك إذا نظرنا في الاستراتيجية الحكومات المحلية قلنا أبو ظبي 2030 ولا دبي 2025، هذه كلها بتحقق الجانب الاجتماعي. وهنا أتانا في الفترة الأخيرة التغيير الوزاري ومثل ما أطلق عليه وزارة المستقبل اللي هي أدخلت عناصر جديدة في عمل الحكومة لتحقيق التسامح والسعادة والنظرة إلى المستقبل. هذه ناتجة كلها من تمنيات القيادة ورغبة الشعب في أن نكون مميزين ونساعد في تطوير هاي الحضارة الإنسانية لتحقيق ما الله سبحانه وتعالى كلف فيه الإنسان بأنه هو مستخلف في هذا الأرض.
نعم، بناخذ تفاصيل عن طال عمرك عن مدة ومكان الفعالية.
هي بتكون بكرة مساء إن شاء الله بعد صلاة المغرب.
نعم.
في جزيرة السعديات في القاعة الرئيسية، هناك تسمى منارة السعديات. نعم. هي قاعة كبيرة فيها المعرض الفني لمتحف اللوفر وفي متحف كوبنهاين، وكذلك المتحف المصغر اللي هو بيكون نواة متحف زايد الوطني.
وبيكون تاريخ 9 بس.
نعم، بكرة الأربعاء إن شاء الله.
إن شاء الله. وإذا في أنشطة مصاحبة لهذه الفعالية؟
هو دائما المركز أو منارة السعديات فيها عدة أنشطة أكثر من خلال الأسبوع. المعارض المتاحف هذه أو اللوحات الفنية موجودة دائما.
نعم.
بالإضافة إلى وجود الأنشطة الأخرى اللي هي تكون مصاحبة، بس أن الملتقى الثقافي هذا يكون كل 4 أسابيع.
نعم، نحن إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. ودولة مثل دولة الإمارات أسسها زايد الله يرحمه وأخوان الحكام، وما زال ماشين الحكام على نفس النهج، مو بغريب أنها تطلع الرقم 1 على مستوى العالم في المساعدات الخيرية والإنسانية. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في هذه المسؤولية الكبيرة، وانتو قدها سعادة أحمد شبيب الظاهري.
شكرا، ونتمنى للجميع المساهمة في إبراز دور الدولة في العمل التطوعي والعمل الإنساني، لأنه تبرز أن الإنسان في الإمارات من مواطنين ومن مقيمين هم مميزين في كل شيء.
نعم، ونحن نشكركم عبر أثير إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث كل التقدير والشكر لكم.
شكرا سيدي.
مستمعين الكرام، كان ويانا سعادة أحمد شبيب الظاهري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وقال عن هذه الفعالية باكر إن شاء الله تاريخ 9/3 في جزيرة السعديات. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمرين وياكم. نحن بنظهر فاصل ما بنبطي فيه عليكم، لكن دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
الأولى.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر تليفون 04-36-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا، مستمتعين في هذه الكشتة الجميلة ما شاء الله، وضيوفنا الأعزاء، نشكر فريق العمل وهذا التواصل ما بيننا وبينهم. نشوف الجديد، ومن ضمن الأشياء الجديدة أيضا بعدنا في العاصمة الحبيبة أبوظبي مهرجان أم الإمارات، يقام في الهواء الطلق على كورنيش أبوظبي في 24 مارس. تنطلق فعاليات مهرجان أم الإمارات، الله يطول عمرها إن شاء الله، يوم 24 مارس ولغاية 2 أبريل، أبريل إن شاء الله 4، في كورنيش على كورنيش أبوظبي، بتسليط الضوء على رؤية أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وسمات إنجازاتها الاستثنائية لنشر الحب والعطاء الإنساني في جميع أنحاء الدولة وخارجها، حيث سيتضمن المهرجان منطقة مطاعم الشاطئ المخصصة للأطعمة والمشروبات اللي تمكن الزوار من تذوق أشهى أنواع الطعام والمشروبات اللي تقدمها أكبر المطاعم المحلية والعالمية. ويستقبل المهرجان الجمهور من الساعة 4 العصر لين الساعة 12 من منتصف الليل، ويضم المهرجان مجموعة من الفعاليات اللي تقام في الهواء الطلق في 5 مناطق رئيسية، بالإضافة إلى جناح أم الإمارات بطول كيلو وثلاثة، يعني 1.3 كيلو متر على كورنيش أبوظبي، حيث تم تصميم المناطق لتشمل مختلف الأنشطة الممتعة والمتنوعة للأسرة كلها ضمن مختلف مرافق المهرجان، بهدف توفير أجواء تفاعلية متميزة للضيوف والزوار من العائلات والأفراد. ويولي المهرجان من خلال فعالياته اهتماما كبيرا بتجسيد دور الأم والتماسك الأسري وأهميته في المحافظة على القيم والعادات الأصيلة في المجتمع. تستوحي هذه المطاعم فكرتها من صفات الكرم اللي تعرف بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتاح للزوار مختلف الخيارات المتنوعة من المأكولات والمشروبات والمقاعد المريحة للجلوس والاسترخاء ضمن أجواء عائلية في غاية المتعة والترفيه، لتصبح بذلك منطقة استمتاع لجميع أفراد الأسرة في مركز المهرجان. تقع أماكن تناول الطعام المخصصة للعائلات والأصدقاء في وسط المنطقة لاحتضان الزوار اللي يتطلعون إلى قضاء وقت ممتع برفقة أهلهم وأحبائهم وتناول أشهى المأكولات وببساطة الاسترخاء خلال زيارتهم للمهرجان والتمتع بإطلالة على الكورنيش النابض بالحياة بين الساعة 4 لين منتصف الليل. كما تنتشر في جميع أرجاء المنطقة حاويات مخصصة لإعادة تدوير المخلفات، وهذا شيء مهم مستمعينا الكرام أننا نحن كلنا، ما يعكس أحد أهم القيم اللي يمثلها المهرجان وهي الاهتمام بالبيئة وواجبنا المشترك تجاه حمايتها والحفاظ عليها. يعني بنعلق قبل أن نكمل الخبر أن أنا ساير اليوم على المهرجان هذا أو على الشاطئ، أتمتع بهذه المقومات اللي موجودة والفعاليات والأنشطة وأيضا المطاعم وغيرها، لكن ما أقول والله في عمال هناك ولا في شركات بتنظف، لا، أنا انصرفت أنا ولا وياي الأهل ولا وياي الأصدقاء، إحنا مسؤولين في النهاية عن نظافة هذا المكان اللي يخصنا نحن مواطنين ومقيمين على هذه الأرض الغالية الإمارات أمكم، هذه المنطقة يعني هاي بلادكم، كأن البقعة هاي اللي أنتوا سيرونها كأنها جزء من بيتكم، ما حد يرضى يخلي بيته يعني هب نظيف. فنحن دائما ننصح بأن نحن نعود عيالنا ومب والله نخلي يعني المخلفات، وطبعا نحن كنا ما نسوي هاي الأشياء، لكن تذكير أن فعلا الحاويات موجودة، ويريت بعد نعلمهم ثقافة. الحين نشوف أكثر من حاوية في مكان واحد، منها للبلاستيك ومنها للأوراق ومنها للزجاج وغيرها، فنحاول نعلمهم من الحين بفصل هذه المخلفات وكيفية التعامل معها. يوم نسير برا نحن في الخارج نشوف ننضبط ونحطينا بلاستيك نحط البلاستيك، حاطينا أوراق نحط الأوراق، فليش بلادنا أولى؟ وهي الاهتمام بالبيئة وواجبنا المشترك تجاه حمايتها والحفاظ عليها. يجسد مشاركة فنجان من القهوة مع العائلة والأصدقاء والضيوف كرم الضيافة واللي تعرف به دولة الإمارات العربية المتحدة، ونزرع في أجيالنا الصاعدة باعتبارها هذا جزء راسخ من تراث الدولة. تعد القهوة أكثر من مجرد رمز للكرم والترحاب، فتجمع القهوة يعني هذه نحن عارف أن كانوا قبل العرب يتجمعون خصوصا الضحى ولا يعني الصبح وشي دائما يقول لك تعال تقهوى عندي، فهاي من علامات الكرم. ومثل ما قلنا تجمع العرب كلها لمناقشة مختلف الأمور وفهم وتبادل الآراء. لذلك تحتفي منطقة القهوة اللي تقع ضمن منطقة مطاعم الشاطئ بهذه العادة الأصيلة والعريقة. أيضا تستضيف منطقة العروض مختلف الحفلات والعروض المباشرة والحية لمجموعة متنوعة من الفنانين ليستمتع الآلاف من زوار المهرجان على الكورنيش بأنغام ساحرة وأجواء فنية ممتعة. وتشمل عروض على العديد من المهارات الموسيقية الموهوبة مثل عازفي العود والكمان وغيرهم الفنانين من جميع أنحاء الدولة اللي جاءوا لإضفاء جانب فني ترفيهي متميز على مهرجان يعد الأضخم من نوعه في الإمارة حاليا. هذا مثل ما قلنا فعاليات مهرجان أم الإمارات اللي بيكون من 24 مارس لين 2 أبريل، يعني نحن اليوم تاريخ 8 إن شاء الله تاريخ 24، هذا بيكون على الشاطئ في هذه الأوقات الجميلة اللي كنا نحب يعني نسير الأماكن المفتوحة، نبتعد شوي عن مراكز التسوق والأماكن المسكرة، نسير الأماكن المفتوحة في هذه الأجواء خصوصا في نهاية الأسبوع. العرب أو الجماعة أو الأهل أو حتى الأصدقاء كلهم يتجمعون، اللي عنده عزبة يتجمعون في العزب، واللي ما عنده في الحدائق، واللي ما عنده في مثل ما نقول في الأماكن المفتوحة مثل الشواطئ، وأيضا في البر نشوفهم. لكن هالله هالله في الإمارات، هالله هالله في البيئة، قبل تفكر أنك بسير وتودي عشاك ولا تسير مثلا تيلس لليوم الثاني، إذا كنت بتبات في البر أو في العزبة أو أنت مسؤول عن البقعة، مثل ما أنت أتي والمكان نظيف ما تتركه إلا مكان نظيف. مستمرين وياكم مستمعين الكرام، بعدنا في حلقتنا لهذا اليوم، الوقت يربع بسرعة، عدنا فقرتين، عدنا أخبار وعدنا فقرتين، لحقنا قرينا الأخبار، وإن ما لحقنا الأخبار نخليها للحلقة الجاية، لكن فقرتين إن شاء الله نلحق عليهم، فقرة تواصيف وفقرة عدنا وعند العرب. نذكر برقام التواصل مستمعين الكرام، نذكر ولا نظهر فاصل؟ نظهر فاصل، المخرج يقول إن شاء الله، وعقب ما نرجع بنذكر برقام التواصل، لكن بنكون منتقلين للفقرة قبل الأخيرة اللي هي فقرة تواصيف. فاصل ورادي لكم، خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
اسمع الأولى، الأولى
منكم وفيكم، الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM. تواصيف
حياكم الله مستمعين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم حياك في بلادي. الوقت يمر فننتقل وياكم للفقرة قبل الأخيرة اللي هي تواصيف. يقول وناداها من بعيد يا طرفة هيجتيني، صرخ بها شاعر نجم قبل ما يقرب من 30 عاما، ظل الصدى محفوظا في قلب الزمن وظل الطرفة لحنا جميلا يعزفه الوتر وأصوات المنشدين كلهم يقولون طرفة، كلهم ينشدون الطرفة. هل كانت مثل كل النساء أم أنها امرأة مختلفة من منظور أهل ذلك العصر؟ أكانت مجرد خيالات شاعر؟ لماذا صرخ باسمها؟ شو قصته؟ لم تتكلم طرفة ولم ينقل أحد على لسانها إن كانت غاضبة أو غير ذلك، وأبقى الشاعر ظلالا، يعني اللي هي ظلال الشك، تحوم في أغلب مفردات القصيدة. هنا رواية أقرب إلى الواقع الحقيقي لحكاية طرفة من عادة العربان في ذلك الدهر أن تترك أبواب منازلها مشرعة، رمزية الأبواب المفتوحة تعبر عن قلوب أصحاب الدار، فهي كذلك لا تعرف الإغلاق، تنتظر الضيف الآتي. كريمة هي الدار كقلوب أصحابها. بيوت الشعراء من المقاصد يقبل عليها الضيف، فالشاعر له مكانته وصيته، والجميع يتقرب منه ويخاف منه. ومنزل سالم الجمري من هذه المنازل المشهودة يرتادها الزوار في مرورهم بين المدينة والبادية. فالشاعر عروغة في البحر لكنها تمتد إلى الصحراء في ضحى يوم أقبل عليه ضيف حملته رجايب من مناطق جبلية بعيدة، ولأن الضيف يعرف أنه سيكون في حضرة شاعر حمل معه هدية مختلفة لا يعرف مقدارها إلا من عنت. كانت الهدية عبارة عن قصائد شعرية مسجلة على شريط. شرب الضيف قهوته وأخذ الشاعر علومه وودعه. عندما قرر الرحيل عاد الجمري طالع الهدية، سمع هذه الأسطوانة مما أثار خلجاته صوت امرأة شجي تصدح بالشلة، يشاركها رجل في الغناء. جاء أثناء الاستماع وحي المعاناة وحل عليه الشاعر أبيات فأرسل يقول: يا طرفة هيجتيني بلحانك ولعتيني، شوقني صوت الرازم فوق جروحي زتيني. ويواصل يصف حاله: قلبي ذايب انبونه من ليعاته وسجونه، يلعي فرقة مظنونة ليتك ما ذكرتيني. ويقول مكملا: عذبني حب فوادي ما ياخذني باليادي، يا طرفة حالي غادي ما لي حد يبتيني. صاحبة الصوت كان اسمها طرفة، أما الرجل اللي شارك الشلة فإنه الرازم الذي قيل أنه قد يكون زوجها أو حتى أبوها في اليوم اللي اكتملت فيه قصيدة يا طرفة. هذه في فقرة تواصيف. ننتقل وياكم مستمعين الكرام فاصل قصير، والفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم نكمل. نعم ننتقل للفقرة الأخيرة لضيق الوقت. يمكن ننتقل
عندنا وعند العرب
في هذه الفقرة، في الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم عندنا وعند العرب. نشوف شو عندنا في الفقرة الأخيرة ونشوف شو عند العرب أو الجهة الثانية. ناخذ قرية التراث والغوص. يستقبل زوار قرية التراث والغوص عند زيارتهم إلى خيام الحضر، ويقصد بها البيوت اللي كان يقطنها أهل الساحل، واللي هي الخيم، كانت معروفة بالعرش أو العريش أيضا الخيم. يقصد بها البيوت اللي كان يقطنها أهل الساحل. مجموعة من النساء يرتدن ملابس تقليدية قديمة، حيث يجتذبن عقول الزوار بحكايتهن عبر جولة سردية يتعرفون بها على نمط حياة الإنسان الإماراتي في السابق. وهناك تشاهد يعني وفود الزوار وشغفهم للتعرف إلى الطريقة اللي عاش بها أبائنا وأجدادنا، بالرغم أن الكثير لم يعيش الحياة القديمة. وتشاهد الحرف اللي كانت تمتهنها المرأة الإماراتية القديمة وهي متمسكة بها وتعلم، ما زالت ما شاء الله يعني تعلمها الأبناء وأيضا الأحفاد. والحياة في الماضي والتراث تمكنها من تعريف الزوار بالتفاصيل الدقيقة اللي تغيب عن بال العديد من أبناء هذا الجيل، وأيضا السياح اللي يفدون إلى دولة الإمارات من مختلف دول العالم. والضيافة التقليدية اللي تتكون من التمر والقهوة موجودة، وأيضا يعني كل الحرف القبلية اللي يشوفونها مثل ما نقول شوف العين، حيث يعني في هذه الخيمة أو في هذه المنطقة تفترش في أرضيتنا قطعة كبيرة نسميها نحن الحصير المصنوع من سعف النخيل، وعلى جوانبها تنتشر مجموعة من الملابس الإماراتية المصنوعة باليد واللي كانت تزهو بها العروس في الماضي، إضافة إلى عدد من أدوات الزينة والطيب اللي كانت تستخدمها المرأة في السابق. هذا في القرية التراثية اللي موجودة عندنا. من ضمن هذه الأشياء اللي موجودة طبعا التفاصيل ما شاء الله يعرفونها العرب اللي يزورون مثل هذه القرى اللي هي التراثية على مستوى دولة الإمارات في مختلف الفعاليات التي تقام. ننتقل للفقرة الأخيرة، بناخذ فاصل وبنرجع للفقرة خذنا في الإمارات نشوف شو عندنا عند العرب. ناخذ فاصل ما بنبطي فيه عليكم.
الأولى منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999500 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
عندنا وعند العرب
حياكم الله مستمعين الكرام، رديناكم في الفاصل الأخير في حلقتنا لهذا اليوم في الفقرة الأخيرة عندنا وعند العرب. كنا نرمس عن قرية التراث والغوص وعن البيوت القبلية اللي كانت من العرش وأيضا تسمى بالخيام. يعني ننتقل للجانب الآخر، تجربة استكشاف جبال الألب شو عندهم، وأيضا المبيت في الفنادق أو البيوت الخشبية الصغيرة، تجربة يحرص عليها الكثير من عشاق الشتاء وخاصة لمحبي التزلج يعني المبيت في هذه الأجواء في هذه الأكواخ أو الفنادق المصغرة والمبنية على شكل البيوت الخشبية. الناس تحب تبات فيها خصوصا في الأماكن هذه في جبال الألب، أيضا تعطي الزائر تجربة فريدة حيث تحتوي هذه البيوت يعني المكونة من خشب الصنوبر والمقاعد المصنوعة من جلد البقر والقماش القطني المزرقش، يعني مواقد للتدفئة اليدوية، والأكثر سحرا تلك الثلوج البيضاء بمناظرها الزاهية اللي تحيط بالسائح من جميع الأطراف واللي يراها من خلال النوافذ اللي تنتشر في البيت. يعني هم عندهم البيوت المصنوعة من خشب، نحن بعد عندنا أيضا في هذا المجال، ومثل ما قلنا في هذه البيئة عندهم عادة الثلج تشمل كافة البيت وفق نظام تدفئة يبدأ من تحت الأرض ليعطي سائح مقومات إقامة كاملة لا تشعره بأي إزعاج. وهذه البيوت الخشبية تتوفر للسائح في مختلف بلدات وقرى جبال الألب وخاصة في المناطق مثل ما قلنا المرتفعة. الناس تحرص على أنها تزور هذه المناطق وتتسلق، ومثل ما قلنا حزة المبيت يباتون في هذه الأكواخ، وهذه تجربة جميلة مثل ما كانوا أهالينا في الماضي يستخدمون يعني من البيئة نفسها في صناعة هذه البيوت. نفس الشيء هني في الغابات وفي الأشجار مثل ما قلنا البيوت الخشبية تعطيهم انطباع بالراحة، مع أنهم يقدرون يسيرون يباتون في أحسن الفنادق وأفخم الفنادق لكنها تجربة حلوة. يعني نحن من هذا المنطلق نقول أيضا في هذه الأجواء الجميلة والأيام مثل ما قلنا اللي الجو فيها في الإمارات غاوي، شوفوا الأماكن المفتوحة ومن ضمنها القرى التراثية عندنا القرية التراثية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في القرية العالمية اللي تستقبلكم لين تاريخ 9/4 بإذن الله، وفريق عمل حياك في بلادي يكون متواجد يوم الاثنين ويوم الخميس، وعندنا جوائز نقدمها لزوار القرية. ما عندنا يعني اتصال أو تواصل بالتليفون، لا تعالوا لنا هناك وإن شاء الله فالكم الناموس. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. وصلتنا رسالة نصية من صاحب الرقم لنهاية 7305 يقول طرفة هي بنت الرازم عمرها 10 يوم سمحها جمري ويمكن تكون لا تزال على قيد الحياة الفرقد. حياك الله يا الفرقد، وهذه من القصص. نعم نعم، فعدنا نحن مرجع خذناها من هذا الكتاب والأقاويل كثيرة إن شاء الله كمعلومة. نتمنى أنها فعلا يعني هاي من الأغاني الجميلة اللي ما زالوا يرددونها الناس لين اليوم، فيها لحن حزين جميل. نحن نتمنى أن نكون وفقنا في فقراتنا لهذا اليوم، وإن كان في قصور سامحونا مستمعينا الكرام. في النهاية مثل ما قلنا تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل اللي رافقنا في هذه الحلقة، لكن دائما نقولكم تابعوا برامج إذاعة الأولى، وعندكم أيضا المواقع بإمكانكم تنزلون تطبيق وتتابعون البرامج اللي تناسبكم. نشوفكم باكر في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك في بلادي.